اغتنم الفرصة لتجديد اشتراكك في قنوات المجد الآن. عرض خاص ولفترة محدودة، جدد اشتراكك لمدة عامين ب888 ريال، ولمدة عام ب555 ريال، ولمدة 6 أشهر ب298 ريال. للحصول على العرض تفضلوا بزيارة أقرب موزع أو الاتصال على الرقم 011-22-577-77. شبكة المجد، متعة الإعلام الهادف. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه. أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC، أو إلى 60777 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وأعتذر اعتذارا كبيرا على هذا الخلل الفني. كنت سألتك شيخ عبد الله عن القصة اللطيفة التي كانت سببا في اهتمامك بهذا الملف الكبير.
والله زي ما ذكرت، في سنة 2006 ميلادي قدر لي أني سافرت إلى كندا، وكان من تقدير الله عز وجل أني موجود في مدينة جامعية تدعى مدينة واترلو، وقدر الله عز وجل أن في تلك الفترة كان عقد مؤتمر لحوار الأديان. وما أخفيك أن الإنسان يسمع بقضية مؤتمرات الحوار الأديان، يعني أحيانا سماعا وقد يقرأ عنها في بعض الكتابات، لكن ما كان يتصور الإنسان أن يقدر له أن يكون قريبا من أحد هذه المؤتمرات. وبالتالي فكرت ليش ما أزور هذا المؤتمر وأطلع عما يجري في أروقته عن كذب. دخلت طبعا القاعة الرئيسية، وكان موجود على منصة المؤتمر كافة ممثلي الأديان المشهورة جدا، الدين الإسلام، النصرانية، اليهودية، السيخية، البوذية، الهندوسية، حتى بعض الديانات المحلية الموجودة في كندا. وكان بالنسبة لي القضية اللافتة للنظر حقيقة وجود ملحد على المنصة مع ممثلي هذه الأديان، وكان عندي شعور انطباع أن هذه يمكن المرة الأولى في حياتي اللي تجمعني وملحد قاعة واحدة، يعني وما يكون قبل هذه اللحظة سؤال الإلحاد سؤالا حاضرا في ذهني أو قضية وجود الملاحدة. خرجت من القاعة الرئيسية للمؤتمر، وكان في أشبه المعرض المصاحب لهذا المؤتمر، كل أصحاب ديانة عندهم أشبه الجناح والركن يبيعون فيه بعض القضايا الفلولوكورية المتعلقة بالديانة، حصل مثل المسلمين في قضية ماء زمزم على سبيل المثال، وبعض السبح، وبعض المواد الكتابية أو المواد المرئية اللي تتحدث عن قضية الدين. فلما تنقلت في أروقة المعرض هذا مريت على جناح الملاحدة، فبدأت أطالع بعض الكتب المطبوعة. طبعا كانت بعض عناوين هذه الكتب بالنسبة إلي مستفزة ولافتة للنظر، وأكدت ذلك الانطباع بقضية وجود الملاحدة، يعني خلينا نقول بشكل ما كان متخيل الإنسان أن حضورها بالشكل اللي كان موجود. يعني بعض العناوين المستفزة، كتاب مثلا بعنوان The Impossibility of God، يعني استحالة الإله، في مواد مرئية، مناظرات فيها، حتى وجدت من مثلا دان باركر أحد الملاحدة المشاهير في الدائرة الغربية له كتاب رحلته من الإيمان إلى الإلحاد، كتب مؤلفة للأطفال بالتبشير بالفكرة الإلحادية. فبدأ الاهتمام بقضية الإلحاد، وقدر الله عز وجل أن في تلك الفترة كذلك صدر أحد الكتب الشديدة الإثارة للجدل في الدائرة الغربية، وحقق حضورا يعني طاغيا في مشهد مبيعات الكتب، حتى أن جلس لمدة سنة كاملة على قائمة الكتب الأفضل مبيعا نيويورك تايمز بستسلر، ظل على هذه القائمة لمدة أشهر رقم واحد، وظل لمدة عام كامل بل أكثر على هذه القائمة. وهو كتاب وهم الإله لداعية الإلحاد الأشهر والأكثر حضورا في عالمنا اليوم ومشدنا المعاصر اللي هو ريتشارد دوكنز، كتاب The God Delusion وهم الإله، اللي حقق خلال 4 سنوات من طباعته قرابة 2 مليون نسخة بيع منه، كان في نافذة أمازون الشهيرة، يعني خلنا نقول حجم مبيعاته كبير جدا، كان مشكل على مستوى أمازون عالميا الكتاب رقم 2 في حجم المبيعات من خلال نافذة أمازون. رجعت إلى المملكة وبدأت قضية متابعة بعض مسجداته متعلقة بقضية الإلحاد، القراءة، الاطلاع، المتابعة سواء مواد صوتية مواد مرئية، وبدأ يتنامى الاهتمام بهذه القضية. وكان من لطيف تقدير الله عز وجل كذلك أني التقيت بأحد المهتمين بهذا الملف محليا وهو الشيخ عادل الدوسري، اكتشفت أنه مهتم بهذا الملف وبدأ بيننا نقاش وتعاطي حول هذه القضية. وكان الشيخ عايد من الشخصيات التي تنبأت خلنا نقول بحالة من حالات الاختراق خلنا نقول العقدية لمشهد المحلي من خلال مقالة، أعتقد أنها مقالة مهمة وأنصح المشاهدين بمراجعتنا، بعنوان عقول تحت القصف. وقدر الله عز وجل لي مع الشيخ عادل الدوسري أني تناقشت مع مجموعة من الملاحدة الموجودين في المشهد المحلي، وبدأ العجلة تدور فيما يتعلق بهذا الملف. وظل الإنسان من 2006 خلنا نقول إلى فترة قريبة يتحدث فيما يتعلق بهذا الملف في دوائر فيها قدر من الخصوصية، لكن مع تداعيات الأحداث اللي شهدها المشهد الدعوي أو العقد المحلي خلال السنة نقول الماضية استدعت جزء من الجدل والنقاش حول ما يتعلق بهذه القضية.
أنا سأتي على التداعيات الأخيرة والتطور أو الطور الجديد الذي حصل في ملف الإلحاد، لكن الذي يعني يعرفه كثير من الناس أن الدخول في هذا الخضم هو أمر يعني ربما يؤدي إلى مشكلات يعني أو تبني للفكرة، فكرة الإلحاد عموما. في مثل حالتك أنت، وأنت يعني تحمل حقيبتك وتذهب إلى كندا لأجل حضور مثل هذا، هل لديك العدة؟ وهذا السؤال أقصد به أنه يستفيد منه المشاهد الكريم، هل كان لديك عدة بمعنى أنك تستطيع أن تجابه كل ما يطرح في هذا المؤتمر، ومن ثم تخرج إن لم تكن داعيا إلى حق وإلى خير وإلى هذا، تخرج على الأقل يعني دون خسائر؟
والله طبعا حتى أصحح معلومة معينة، أنا كنت في زيارة لكندا ما لها صلة بقضية حضور المؤتمر، يعني ما حزمت خلنا نقول أمتعتي من،
لكن عموما أخذت حقائب معك.
إيه طبعا هذا كان موجود، فكانت فرصة للاقتراب بس مجرد يعني خلنا نقول يعني من ما يدور في أربقة هذه المؤتمرات. أنا طبعا على المستوى الشخصي بحمد الله عز وجل تخرجت طبعا من جامعة الملك فهد البترول معاني هندسة حاسب آلي، وكذلك تخرجت من جامعة الإمام منتسبا في أصول الدين. وعلى المستوى الشخصي عندي اهتمام بقضية دراسة المجال العقدي، وطبعا أنا مما أنصح به المتلقي والمشاهد إن ضروري يكون عنده قدر من الحصانة العقدية عند السمساك بجملة من محكمات وثوابت الشرعية، وإن حتى لو طرأت عنده خلنا نقول بعض التساؤلات أو بعض الإشكاليات، من الضروري أن يتعاطى مع هذه الإشكاليات وهذه التساؤلات في إطار كونها شبهات ليست يعني خلنا نقول قضايا محكمة تستدعي الترحل من الموقف الإيماني وموقف الإلحادي، بقدر ما الإنسان يتعاطى مع هذه القضية المشكلة عنده باعتباره شبهة تحتاج إلى مراجعة، إلى معالجة، إلى محاورة، إلى مناقشة. طبعا يعني خلنا نقول من خلال احتكاك ببعض الشباب المبتعث في خارج المملكة أو بعض الشباب السعودي، من الملاحظات اللي لاحظتها وتصلح يعني خلنا نقول في سياق جواب هذا السؤال، جزء من مشكلة الشاب السعودي يعني بتعبيري أن عنده ثقة عمياء مطلقة بصحة ما هو عليه. وأود التركيز على فكرة العمياء الموجودة في هذه العبارة.
بس هذا مو صحيح، مو شيء إيجابي.
أنا بعطي الحين شو الإشكالية الموجودة، هي مشكلة.
أنا تمام معاهم، أنا ما عندي ثقة عمياء.
إيوه طيب، أنا أقول الثقة اللي موجودة بصحة دين الإسلام هذا لا شك إنه إن إن خير وبركة. المشكلة اللي تحصل الآن تتخلق من خلال حالة الثقة إنه يستشعر إنه هو عنده من القدرة إنه يدخل في أي معترك حوار، أي معترك نقاش، أي يقرأ أي كتاب، ليس ثمة شيء ممكن يطرح على المخالف مما يستطيع أن يزلزل الكيان الإيماني. طيب إيش الإشكالية؟ ليست الإشكالية في قضية الثقة بالمبدأ الإيماني بقدر ما أن الثقة هذه غير مؤسسة على تأصيل علمي حقيقي أو صحيح
وقادرة على الإجابة عن،
أيوة ليس ثمة تأصيل معرفي صحيح، وبالتالي هذا هو التعبير ثقة عمياء، هي العبارة المركزية يمكن في العبارة اللي قضية أنها عمياء ليست مؤسسة على فكرة. وبالتالي مما وجدته من كثير من الشباب المتأثر بالفكرة الإلحادية أن تجد عند أول طارئ أو أول شبهة أو إشكال معين تجد أن كيان الإيمان يتزلزل بالكلية، يصيب حالة من حالات الرعب
يعني أشبه. وكثير ما أخفيك من الاستشكالات اللي تردني من بعض الشباب المتأثر بالفكرة الإلحادية أو اللي حصل عنده نوع من أنواع الشك في صحة دين الإسلام، لما تفكك الشبهة والإشكالية اللي خلقت هذا الحالة من حالة تزلزل الكيان الإيماني ما تجدها قضية يعني خلنا نقول تستدعي مثل حالة الرعب أو حالة الإشكال اللي
لكن العمى ربما.
إيه لكن لو كان عنده من التأصيل المعرفي حال القضية هذه يمكن ما أثيرت الإشكال عنده.
جميل، يعني كأنك تؤكد على مسألة أن تكون الثقة الموجودة عند أبناء المسلمين عموما ثقة مبصرة لا عمياء.
أيوة مبصرة لا شك إن 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 من المبادئ الشرعية الأولية إن 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 ضرورة طلب العلم، ضرورة التعمل، ضرورة أن تؤسس القضايا العقدية مبرهنة مدللة في نفس الإنسان المسلم.
طيب إحنا يمكن دخلنا في شأن يعني شخصي أكثر من كونها، لكن هذا مهم لتأسيس الفكرة في موضوعنا وفي حلقتنا الليلة. سنتحدث عن الإلحاد، لكن يعني خل يعني نبسط الحوار شوي إذا أذنت لي، كون يعني ربما بعض المشاهدين أن يريد أن يعرف ماذا نعني بكلمة إلحاد قبل أن نأتي على تعريف.
طيب فيما يعني يتعلق بمفهوم الإلحاد، طبعا يعني بعيدا عن تفاصيل ما يتعلق بهذا اللفظ من جهة اللغة العربية بمعنى الميل ودلالات في الخطاب القرآن وخطاب السنة النبوية، خلنا يعني حتى تتحرر عندنا مفهوم الإلحاد بقدر من الدقة، خلنا نحرر ما هي المواقف العقدية من وجود الله تبارك وتعالى ومن القضية الدينية. المواقف العقدية الممكنة أربعة مواقف عقدية رئيسية. الموقف العقدي الأول في الدائرة الغربية يسمونه atheism اللي هو الإلحاد، الإلحاد الصلب أو الإلحاد الإيجابي، الإلحاد اللي معناه أن 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 صاحبه يؤمن بعدم وجود الله تبارك وتعالى، ينطلق من رؤية منكرة لوجود الله سبحانه وتعالى.
يقول أن الكون خلق نفسه.
أيوة مثلاً يعتقد أن الكون وجد صدفة أو الكون خلق نفسه أو يعني يعني ينطلق من هذه الرؤية. مثلاً أنا ذكرت كتاب في البداية مثلاً The Impossibility of God، استحالة الإله. فهذا موقف العقد ينطلق من رؤية تعتقد أن ليس ثمة إله. يؤمن بأن ليس ثمة إله خلق هذا الكون. الموقف العقدي الثاني أغناستيك اللي هو الملحد اللا أدري أو الملحد الشكاك اللي يقول لك أنا لا أؤمن بوجود الله عز وجل لكني في الوقت نفسه لا أؤمن بعدم وجوده، يعني أنا ليس عندي خلنا نقول جواب سلبا أو إجابا على فكرة وجود الله عز وجل، محتمل أن يكون موجودا محتمل أن لا يكون موجودا، ليس عندي من البراهين والأدلة ما أقنعتني بأن هو موجود وليس عندي من البراهين كذلك ما يدل على عدم وجوده. هذا الموقف الثاني. الموقف العقدي الثالث اللي هو يسمونه ديزم اللي هو الربوبي اللي يؤمن ان ثمة خالق خلق هذا الكون لكن هذا الخالق ليس له اتصال بالبشر، بمعنى لم يوحي الى انسان لم يوحي الى بشر، ليس ثمة تدين، لا يستجيب الله عز وجل لدعاء من يدعوه ولم يطالب عبيده بالتدين له بدين. الموقف العقدي الأخير الرابع اللي هو ثيزم اللي هو الموقف الإيماني أو الموقف المتدين الذي يؤمن أن ثمة خالق خلق هذا الكون وأن هذا الخالق أرسل رسلا وأوحى إلى هؤلاء الرسل وطالب الناس بالإيمان به سبحانه وتعالى. هذه الأربعة مواقف العقدية اللي أعتقدها اللي يدخل في نطاق موضوع الإلحاد اللي هو الموقفين العقديين الأولين اللي هو إما الإلحاد نفي وجود الله عز وجل، إما سواء كان نفيا خلنا نقول صلبا نفيا إيجابيا نفيا ينطلق فيه الإنسان من اعتقاد أنه ليس ثمة إله خلق هذا الكون، أو نفي أخف وأليا وهو هو لا يؤمن بوجوده سبحانه وتعالى لكنه في الوقت نفسه ليس متشددا في إنكار وجوده سبحانه وتعالى. فهذا القضية اللي أعتقد يعني يمكن باختصار.
طيب نحن حديثنا اليوم عن الطور الجديد لهذا الإلحاد العالم الكبير الذي بدأ قبل الإسلام عموما، وأنت تصحح هذه المعلومات وتؤكدها أو تنفيها، ولكن قبل أن نعرف هذا الطور الجديد وهذه الملامح المشكلة له، ما هو الطور السابق؟ كيف كان سابقا للإلحاد؟
والله يعني حتى يعني حتى يلملم الموضوع ويختصر لأن بالذات الوقت تطورنا محدود جدا. لما يدرس الإنسان ما يتعلق بتاريخ الإلحاد يجد أن الإلحاد في حياة الإنسان وحياة البشر ظاهرة قديمة نسبيا، ومرت البشرية بأطوار بموجات إلحادية. يعني على سبيل المثال لما يدرس الإنسان ما يتعلق بالفلسفة اليونانية الفلسفة الإغريقية سيجد ثمة رموزا للإلحاد. لما ينتقل الإنسان مثلا لعصر التنوير الأوروبي سيجد أن ثمة رموزا للإلحاد. لما ينتقل الإنسان مثلا إلى ما يتعلق بالظاهرة الشيوعية سيجد أن هي تعبر عن أحد موجات الإلحاد. اللي يحاول أن يكون محل المناقشة والمدارسة اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة اللي هو مناقشة ما يتعلق بالطور الأخير من أطوار الإلحاد، طور نستطيع أن نعبر عنه ويعبر عنه حتى في الدوائر الغربية بنيو أيثيزم الإلحاد الجديد، طور ممكن يؤرخ لها الإنسان نسبيا ب 11 سبتمبر يعني بل هي يمكن أحد التداعيات غير المنظورة ل 11 سبتمبر. دائما لما يقال 11 سبتمبر يقفز الذهن مباشرة ما يتعلق بالبعد السياسي، ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، ما يتعلق بقضية سقوط أفغانستان على سبيل المثال، قضية الاحتلال العراقي وتداعياته. لكن من التداعيات غير المنظورة التداعي العقدي وأثر 11 سبتمبر عقديا ودينيا في استفزاز الملاحد وتحريكهم إلى الانتقال إلى طبيعة من الخطاب الإلحادي الجديد
دون ارتباط بالولايات المتحدة تحديدا.
ما يلزم هي ما هو يعني الملاحدة في العالم في نماذج مثلا ريتشارد دوكنز ملحد بريطاني مشهور، وثمة رموز الإلحادية موجودة في المشهد الأمريكي، سام هاريس، كريستوفر هيتشنز، عزيز مثيال، دانيال دانت وغيرهم من الأسماء.
إيش نوع الفكرة هذه عفوا؟ يعني إيش التأثير؟ يعني فعلا علاقة 11 سبتمبر كل الناس تتناول من جانب أو من زاوية سياسية صرفة، يعني ما كيف دخل الإلحاد في هذه المشكلة؟
والله يعني اللي أتصور لو درس الإنسان تاريخ الإلحاد لن يجد تلك الحماسة الكبيرة من كثير من الملاحدة ما قبل 11 سبتمبر بالتبشير والدعوة إلى الفكرة الإلحادية. يمكن هذه يعني أحد الملحوظات اللي يستطيع أن يصدها الإنسان كمشهد يعني عمومي مجمل فيما يتعلق بالظاهر الإلحادي.
هذه قراءتك ولا لهم نصوص؟
ثمة طبعا ثمة نصوص، يعني ممكن أنا أذكر بعض ما يتعلق فيها، لكن خلنا أذكر ما يتعلق بعدين أدلل لكوني قضية التبشير والدعوة للإلحادي هي أحد السمات المركزية لظاهرة الإلحاد الجديد. كان ثمة أشبه الشعور المسيطر على كثير من الملاحدة، إذا لم يكسر لي المتدين رجلا لم يفقع لي عينا فليؤمن بوجود إله، ليؤمن بآخرة، يؤمن بجنة، يؤمن بنار. هذه قضية يعني خلنا نقول قضية شخصية، لن 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 أجد الحماسة أني أخرج من جيبي خلنا نقول دولارا أدفعه من أجل تبشير غيري بقضية الإلحاد، لن أضيع شيئا من عمري خلنا نقول بالتبشير والدعوة إلى قضية الإلحاد. هذا شعور مسيطر على كثير من الأجواء الإلحادية. لما حصل حادث 11 سبتمبر اللي حصل طبعا أنه ربط ملف 11 سبتمبر بقضية الإرهاب وربط ملف الإرهاب بالإسلام وبقضية الدين، وبدأ يستشعر الملاحدة أن ما عاد الموقف الحيادي موقف صحيح من القضية الدينية، عاد صار الدين قضية خطيرة على الوجود الإنساني البشري، وبالتالي استفزهم هذا الواقع الجديد إلى التبشير ومحاولة ممارسة نوع من أنواع الحرب على القضية الدينية. يعني عندنا مثلا أحد رموز الإلحاد الجديد اسمه سام هاريس، عنده كتاب The End of Faith، نهاية الإيمان. مؤلف هذا الكتاب يعبر عن هذه الفكرة صراحة، يقول لك أنا قبل لحظة 11 سبتمبر لم تكن عندي، أنا كنت ملحدا لكن ما كان عندي تلك الحماسة للدعوة والتبشير بالإلحاد. حصل 11 سبتمبر تغير موقفي تماما من هذه القضية. ريتشارد دوكنز في أحد المحاضرات وأحد الندوات بعنوان ميليشيات الإلحاد في آخر عبارة، يعني خلنا نقول ختم تلك المحاضرة، كان يقول فيها: وكثيرا ما يسألون الناس ما الذي غير فيك 11 سبتمبر، فأقول لهؤلاء stop being so damn respectful، يعني توقفوا عن هذا الاحترام اللعين، يقصد يعني الاحترام المبالغ فيه، الاحترام أو المداهنة للقضية الدينية، وهي سمة حاضرة. يعني مثلا ريتشارد دوكنز في كتاب The God Delusion يصرح بعبارة يعني فصيحة، يقول يعني إذا عمل هذا الكتاب كما أنوي له أن يعمل فبمجرد ما يقرأه المتدين ويضعه على جنبا سيكون ملحدا. فقضية المحاولة تحويل المتدينين من تدينهم إلى الظاهرة الإلحادية أعتقد أنها قضية يعني خلينا نقول مصرح فيها، وهي أحد التداعيات التي يصرح أرباب الإلحاد بأنها من نواقع 11 سبتمبر.
وهو موقف ضد جميع الأديان وليس فقط ضد الإسلام.
إيه موقف ضد جميع الأديان، لكن للإسلام موقعه الخاص من الظاهرة الإلحادية الجديدة.
طيب إذا أنت قلت لي أنهم كانوا في حالة من السلم الإلحادي إن صح المصطلح، وأنه يقول ما لم تفقع لعين أو تكسر لقدم أو رجل فكيفهم، هذه مسألة شخصية. الآن تحولت المسألة دعوة إلى مسألة تبشير بهذه الفكرة، موجودة الآن؟
والله موجودة، يعني مثلا خلينا نقول إن عملية التبشير بالفكرة الإلحادية تعمل على أذرع متعددة. يعني خلينا أذكر النماذج، يعني على مستوى التأليف والكتابة ثمة كتب تعد كتب شديدة الحضور في المكتبات، حجم مبيعاتها ملايين النسخ. ذكرت بعض الأسماء، مثلا The God Delusion لريتشارد دوكنز، وهم الإله، كتاب مثلا God is not great لكريستوفر هيتشنز، مثلا كتاب The End of Faith نهاية الإيمان لسام هاريس، Breaking the Spell كسر السحر لدانيال دانت، وغيرها من الكتب اللي تشكل حضورا. يعني خلينا نقول الأعجب من هذا أن ثمة كتب خلينا نقول تمارس لغة شعبية من أجل بث الفكرة الإلحادية في دوائر شعبية عامة. يعني عندك مثلا من السلاسل الكتب الشعبية المشهورة جدا سلسلة فور داميز يعني للأغبياء، الكتاب الفلاني يعني مثلا تعلم الوورد مثلا للأغبياء، مثلا الأوفيس للأغبياء، ويندوز للأغبياء مثلا، حتى ما يتعلق حتى بالأفكار الفلسفية أو الدينية وغيرها. وبالتالي أحد الكتب Atheism for Dummies يعني الإلحاد للأغبياء. في سلسلة مثلا موجودة بعنوان مثلا Everything You Know About فراغ معين is wrong، يعني كل ما تعرفه عن الموضوع الفلاني خطأ. فأحد الأفراد هذه السلسلة كل ما تعرفه Everything You Know About God يعني كل ما تعرفه عن الله خطأ. كتب مثلا Atheism 101 يعني المرحلة الأولى في التعرف على قضية الإلحاد. أنا مثلا ذكرت لما زرت المعرض مثلا وتابعت بعض المكتبات الموجودة في الدائرة الغربية كتب مؤلفة للأطفال بالتبشير بالفكرة الإلحادية، بل حتى يعني تمدد ظاهرة الدعوة لقضية الإلحاد حتى على مستوى يعني خلنا نقول أساليب المتدينين في الترويج للفكرة الدينية. يعني مثلا قرأت كتاب بعنوان 50 Voices of Disbelief Why You Become Atheist، يعني 50 صوتا لعدم الإيمان لماذا أصبحنا ملاحدة، يعني مثل ما يؤلف يعني خلنا نقول بعض الدعاة لماذا أسلم هؤلاء. هذا كتاب يحكي لك لماذا ألحد هؤلاء 50 تجربة إلحادية. مثلا في حملة مثلا في بريطانيا صارت حملة باص الإلحاد، الفكرة ببساطة أن جوانب الباصات تستطيع تأجيرها استئجارها ووضع عليها إعلانات معينة. فريتشارد دوكنز يعني شارك في حملة معينة مع امرأة معينة ووضع عبارة على لوحات يعني على جوانب الباصات There's probably no God، يعني ثمة احتمال أنه ليس ثمة إله، Stop worrying، توقف عن القلق، and enjoy life، واستمتع بحياتك. هذه مثل عبارة. في أمريكا لوحات في الشوارع، لوحات تبشيرية بالفكرة الإلحادية موجودة في الشوارع. مثلا من الـ 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 مثلا من العبارات الطريفة مثلا Don't believe in God، على هي سؤال لا تؤمن بالله زين، you're not alone، لست لوحدك. Don't believe in God، لا تؤمن بالله، join the club، انضم إلى النادي. طبعا مثل هذه اللوحات وهي متعددة كثيرة استفزت بعض الخطابات الدينية الموجودة في المجتمع الغربي. يعني مثلا اللوحة الأخيرة Don't believe in God، join the club، انضم إلى النادي، يعني كمنافرة وضعوا بعض المتدينين اللوحة We believe in God، نحن نؤمن بالله، join the right club، يعني انضم إلى النادي الصحيح، انضم إلى النادي الصحيح.
طيب
فشاهد هذه أحد السمات.
هو بالتأكيد أنه مهم معرفة الحالة الغربية والمشهد الغربي عموما، لأنه بالتأكيد فيه امتداد للفكرة بين يعني المشهدين الغربي والشرقي. لكن ربما يهمنا أكثر الحديث عن الحالة الإسلامية والحالة العربية والحالة السعودية، يعني في دائرة أضيق. هل ترى أنه أيضا التبشير موجود الآن في المشهد السعودي والعربي والإسلامي في الفكرة؟
والله يعني إذا الإنسان بيقترب يعني بس لو في إمكانية لإدخال سمة، أنا أعتقد أن سمة مهمة سواء في تجلي الإلحاد عالميا أو تجلي حتى في المشهد المحلي، أن الخطاب الإلحادي حتى مع ممارسة الدعوة، لما يمارس الدعوة دعوة المزدينين يعني قضية الإلحاد هو لا يمارسها في ضوء يعني خلنا نقول التصور الشرعي المجادلة بالتي هي أحسن صح التعبير، لا، أحد تجليات الإلحاد الجديد أنه يتسم بقدر من العدائية الشديدة الفكرة الدينية
وتهميش كل الأشياء.
لا العداء يعني بمعنى يعني مثلا أن حتى في الدوائر الغربية العقدية والفكرية يعبر عن نمط الإلحاد الجديد بأنك أمام مثلا militant atheist، يعني أمام أشبه الميليشيات الإلحادية. مثلا ريتشارد دوكنز عنده سلسلة من الأفلام الوثائقية تحت عنوان سلسلة يمكن أربعة أو أكثر من عدد حلقات The Root of All Evil، يعني جذر الشرور كلها. يعني هو لما يقف موقفه من قضية دينية هو يعتقد أن الدين سبب للشرور والكوارث على البشرية. مثلا كريستوفر هيتشنز كتاب God is not great، الله ليس عظيما، العنوان الفرعي لهذا الكتاب How Religion Poisons Everything، يعني كيف يسمم الدين كل شيء. وبالتالي الكثير من الملاحدة يعني أنا وجدت مقاطع متعددة لكريستوفر هيتشنز ولورنس كراوس وغيرهم لا يشرعون لنقد الفكرة الدينية فقط، لا، يشرعون لقضية السخرية والهزء وممارسة الإهانة للفكرة الدينية. يعني مثلا أحد المرتدات عن الإسلام من مشاهير الملاحدة امرأة تدعى آية هصري لها مقالة مشهورة بعنوان حق الإهانة، يعني حق الإهانة يعني بمعنى سام هاريس يقول نحن في القرن الواحد والعشرين ما عاد ثمة شيء يعني خلينا نقول أشبه قيمة المقدس في القرن الواحد والعشرين للإنسان كامل الحق أن يأخذ القرآن ويصرح بلفظة القرآن ويضع في الملحاظ ويسحب عليه السيفون. فتلاحظ أن نغمة الإلحاد ليست نغمة يعني خلينا نقول مجرد نغمة علمية خلينا نقول وتجادل بقدر من اللباقة وقدر من اللطف زين، لا تمارس قدرا لا بأس به من التوتر وحالة الغضب المستهجنة. وهذا من الأشياء اللافتة، المستهجنة في بعض الدوائر الإلحادية الأخرى. يعني على سبيل المثال أحد الملاحد المشاهير اسمه مايكل روس يقول لما قرأت كتاب The God Delusion وهم الإله ريتشارد دوكنز شعرت بالخجل لأني ملحد. وجزء من
هذا
حالة العدائية والاحتقان الشديد، وكثير من الملاحد يعبر عن هذه الإشكالية. لما يختبر الإنسان ببوصلة الإلحاد في الوطن العربي أو المشهد المحلي يجد أن أحد السمات المميزة للخطاب الإلحادي المحلي حالة الغضب من الخطاب الديني، حالة الغضب من الإسلام. يتلمس الإنسان في كثير من الأسماء المستعارة الموجودة في تويتر في بعض المنتديات الإنترنتية. من الأشياء إذا بنطرح بعض القضايا المتعلقة بالمشهد المحلي،
أنا يهمني مسألة التبشير، هل هو موجود الدعوة إلى الإلحاد؟
والله يعني أنا بذكر قضية معينة أعتقد أنها متصلة بالقضية هذه. أحد الأشياء اللي كانت تخلق عندي حالة من حالات الطمأنينة نسبيا لعدم تأثر المشهد المحلي بالموجة الإلحادية العالمية، الجانب المعوق اللغوي، خلينا نعبر المعوق اللغوي. بمعنى في نهاية المطاف لما تتحدث عن كتاب The God Delusion وهم الإله، أو كتاب مثلا كريستوفر هيتشنز أو سام هاريس أو The Four Horsemen يعني كما يعبر في بعض الدوائر الغربية، في نهاية المطاف هذه كتب مؤلفة باللغة الإنجليزية، وعندك شرائح شبابية واسعة موجودة في المشهد المحلي لا تدخل اللغة الإنجليزية، وبالتالي معوق اللغة حاجز عن تمرير كثير من المفاهيم باللغة الإنجليزية إلى المشهد المحلي. بذكر يعني قصة يعني أعتقد المعبرة وتكشف حالة الإشكال وتكشف حالة من حالات الدعوة المحتملة لقضية الإلحاد. أحد الزملاء اتصل علي وقال لي أبغى أجلس معك جلسة في موضوع مهم. جلس مع هذا الزميل فكان طرح قضية تتعلق بنظرية داروين ولها تفاصيل معينة تتعلق في قضية الحلقات المفقودة بين الإنسان وبين القرد، وأن في دعوة موجودة في بعض البيئات العلمية أن حصلوا الحلقة المفقودة بين الإنسان وبين القرد وسموها أرضي، وجرى بيني وبين الأخ نقاش فيما يتعلق بهذه القضية. أنا القضية اللي كانت تعتمل في نفسي في أثناء هذا النقاش أن أنا أعرف ومطلع على هذا التقرير، لكن هذا التقرير لا أعرف أنه موجود خلنا نقول يعني خلنا نقول في الأوساط العربية، وأعرف أن الزميل هذا لا يحسن ولا يتقن اللغة الإنجليزية. فنهاية المطاف في النقاش قلت له طيب يعني كيف طلعت على هذه القضية؟ قال لي طلعت عليه من خلال حضرة فيلم وثائقية. قلت له وين الفيلم الوثائقي؟ قال له بث في قناة ناشونال جيوغرافيك. فزاد الإشكال إشكالا، قلت ناشونال جيوغرافيك قناة إنجليزية. فقال لي لا، الفيلم مترجم للغة العربية في فضاء اليوتيوب. لما رجعت للموضوع اكتشفت ان ثمة مواد كثيرة الحادي مترجم للغة العربية. فما في شك ان من يبذل شيئا من جهده من اجل يعني خلنا نقول لو قد نحن امام احتمالين، احتمال ان هذه عبارة عن جهود فردية إنسان معين حب ان يساهم ويبشر بالقضية الحادية عبر ترجمة كثير من المواد الحادية، أو القضية يعني خلينا نقول متعلقة بمجال
يعني مش مؤسسية مسألة يعني.
محتمل أن طبعا في يعني في نوع من أنواع الدعم لبعض المؤسسات الموجودة في الخارج للملاحدة موجودة في الخارج، وأحيانا تجد تستشف أن ثمة حال من حالات الدعم بالداخل. يعني أنا أعرف أحد مشاهير الملاحدة العرب في تويتر يعلن بين الفترة والأخرى أن إذا أنت موجود في المشهد الفلاني، يعني خلينا نقول موجود في الدولة الفلانية، دولة عربية مثلا قطر، العراق، سوريا، السعودية كذا، فاتصل على رقمي وواضع رقم جواله في البايو في التعريف حقه في تويتر لأرتب لك معه مجموعة إلحادية موجودة في المدينة اللي تعيش فيها. ففي يعني في في
يعني انتقل من
في محاولة
الخوف والكتمان وكذا إلى مسألة الجهر والإعلان.
والله أنا في المشهد المحلي السعودي ما أعتقد أن وصلت المسألة إلى حالة الجهر بمعنى الإنسان يظهر باسمه الصريح. لا أنا أتكلم هذا واحد موجود في السويد يعني موجود في المشهد المحلي، لكن الشاهد إن ثمة أطراف حريصة على التبشير والدعوة إلى هذه القضية، ما عادت القضية يعني خلينا نقول بتلك الحيادية من الموقف الديني.
طيب الموقف الديني والإسلام تحديدا ما هي علاقته بهذا الطور الجديد، هذا الإلحاد الجديد؟
زي ما ذكرت طبعا في البداية أن أحد المستفزات للخطاب الإلحادي قضية الحادث 11 سبتمبر. طبعا مباشرة لما تقول 11 سبتمبر سيقفز للذهن مباشرة ما يتعلق بقضية الإرهاب وربط الإرهاب بملف الإسلام. اللي 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 حصل الآن إن لما يدرس الإنسان سياق الإلحاد بالذات ما قبل 11 سبتمبر سيجد أن بحكم المحضن الاجتماعي اللي كان يعيش فيه الملاحدة المحضن الغربي كان دائما حالة المنافرة والجدل والمناقشة تتم في الغالب بين النصارى وبين الملاحدة أو في بعض الأحيان بين اليهود وبين الملاحدة، ويجد الإنسان كثير من الشبهات الإلحادية إنما تتماس وتتقاطع مع كثير من الإشكاليات الموجودة في الديانة النصرانية والديانة اليهودية. وكان الحضور القضية الإسلامية في الخطابات الإلحادية يعني المعاصرة نسبيا ما هي بالكثافة اللي حصلت ما بعد 11 سبتمبر. بعد 11 سبتمبر انتقل السياق لسياق مختلف تماما، صار ثمة حالة من حالات الملاحقة والمتابعة وبث الشبهات والإشكاليات على دين الإسلام على وجه الخصوص. يعني كتاب God is not great من الكتب الشهيرة جدا في الدائرة الإلحادية الجديدة لكريستوفر هيتشنز، عنوان هذا الكتاب God is not great، الله ليس عظيما، مقصود المؤلف بوضع هذا العنوان منافرة شعار المسلمين الله أكبر. يعني فهو فاستحضار قضية الإسلام قضية شديدة الحضور في الذهنية الغربية. الآن مثلا في الفترة القريبة ثمة مؤسسات إلحادية معينة ترعى المرتدين على الإسلام. حجم وجود المفردات المتعلقة بدين الإسلام في الكتابة الإلحادية الجديدة بشكل كثير جدا، يعني مثلا مصطلحات مثل الشريعة، مثل القرآن، الإسلام، الملالي، الشيوخ. مثلا سام هاريس عنده كتاب A Letter to a Christian Nation، يعني رسالة إلى أمة نصرانية. الحادثة القديمة اللي نسبت إلى الهيئة أن منعوا الفتيات من الخروج من المدرسة، البنات اللي احترقت وعلى إثرها تم دمج الوزارة، الحادثة المشهورة القديمة أصداء تلك الحادثة موجودة في كتاب يعني A Letter to a Christian Nation. اللي يتابع بعض الحسابات التويترية لهؤلاء الملاحدة المشاهير الكبار يجد أن, 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 أن ملاحقة تفاصيل المشهد أحيانا المحلي السعودي ما يتعلق بعض الملفات المحلية حاضرة بشكل أو بآخر، خلينا نقول في الخطابات الإلحادية الجديدة. وبالتالي واضح أن, 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 أن ما قبل 11 سبتمبر يعتبر طور مختلف تماما عما بعد 11 سبتمبر في التعاطي مع قضية الإسلام.
طيب الآن هل بالإمكان أن توضح لي الرابط أو القاسم المشترك، إن كان يوجد قاسم مشترك، بين الإلحاد والعلمانية والليبرالية، وندخل معها ما يسمى مؤخرا بحالة التنوير الصاعدة في العالم الإسلامي؟
طبعا في 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 تقاطعات معينة، يعني ممكن يقول إجمالا الإنسان أنه كل ملحد علماني، كل ملحد علماني بمعنى ويعني وأحد الدعوات المركزية في الخطابات الإلحادية بالذات الجديدة اللي هو التأكيد على مبدأ الفصل بين السياسة وبين الدين أي دين كان، أو فصل الدولة عن الدين. وهذه قضية شديدة الحضور، يعني حتى مثلا في المجتمع الغربي ثمة قضايا مرفوعة مثلا على الإدارة الأمريكية والحكومة الأمريكية لتبنيها بعض الشعارات الدينية. مشهور مثلا في فترة الحرب الباردة بين أمريكا وبين روسيا موضوع على الدولار الأمريكي، ولا زال عبارة إن God we trust، في الله نثق. فتجد يعني خلنا نقول مطالبات إلحادية تنطلق برؤية علمانية، يعني بمعنى أن هي ترى أن الدولة الأمريكية مؤسسة على فكرة العلمانية، وبالتالي ليس ثمة حق للإدارة الأمريكية أن تمرر مثل هذا القرار لأن مناهض للدستور الأمريكي. فقصدي أحد المعطيات اللي ينبغي تنبه لها أن الملاحدة نعم هم علمانيين. الليبرالية أحد المدارس الفكرية اللي قد يتبناها بعض الملاحدة، وقد يعني يتبنى مدارس أكثر شهرة بأسماء أخرى، وإن كان بالذات لما تحدث عن ظاهرة الإلحاد الجديد ممكن يقول الإنسان أن عامتهم يتبنون النظرة الليبرالية. فيما يتعلق بالجهة المقابلة، طيب هل العلماني يلزم أن يكون ملحدا؟ لا، أن ثمة متدينين كثر موجودين في الدوائر الغربية يؤمنون بفكرة العلمانية، بفكرة الليبرالية. ممكن الإنسان يزاوج بين قضية التدين بقضية الليبرالية. من الأشياء لما يتكلم عن الدعوات الليبرالية في الوطن العربي بشكل عام أو بعض الخطابات التنويرية، ما صلتها محليا خلنا نقول بقضية الإلحاد؟ لأن أحيانا أعتقد أن قدر من البغي أن يصور الليبراليين خلنا نقول بأنهم ملاحدة. لا، ما يلزم بالضرورة أن من يدعو حتى إلى دعوة ليبرالية صرفة في الوطن العربي أو حتى المشهد المحلي أنه يتبنى الفكرة العلمانية الإلحادية. لكن الإشكالية الموجودة في الفكرة الليبرالية أن أعتقد أنها تخلق المناخ المناسب لتمدد الظاهر الإلحادية في مشهد ما، بمعنى أن الفكرة الليبرالية مؤسسة على فكرة الحرية وفكرة الفردانية، وبالتالي ليس ثمة قيود على حرية الفرد، وبالتالي للإنسان الحق في ضوء الرؤية الليبرالية أن يعتقد ما شاء من جهة معينة وأن يعبر عن اعتقاده كيف شاء. هذا المناخ من مناخات الحرية بطبيعة الحال سيساعد على الترويج للشبهات والإشكاليات والمطبوعات والمواد المرئية للفكرة الحادية. فدعوات المشهد الليبرالي أو بعض دعوات التنوير اللي تتبنى خط الدعوة المفتوحة لقضية الحريات هي تخلق لنا المناخ المناسب جدا لتوالد الشبهات الإلحادية في المشهد. فأنا أعتقد أن هذا يمكن الرابط.
إذن نستطيع نقول بصيغة أخرى أنه الفكرة الليبرالية هي مقدمة ربما في بعض الأحيان إلى فكرة إلحادية أوسع. وأتذكر الآن ما قاله بعض العلماء في اجتماع لهم هنا في الرياض بأن أحد أسباب هذا التمدد ووجود الإلحاد عموما هو الأمن من العقوبة الحاصلة في على الأقل يعني في المملكة العربية السعودية، ومن ثم يعني ترك الأمر أو الحبل على الغارب ربما يؤدي إلى حالة أكبر يعني إلحادية.
ما في شكل الخطابات بالذات اللغة الساخرة اللغة العدائية ما بدأت يعني خلينا نقول تتنامى في المشهد المحلي إلا بسبب لون من ألوان أمن العقوبة. وإن كان الحقيقة الإنسان يتلمس أن كثير من هذه الممارسات خلينا نقول بالتبشير للقضية الإلحادية أو بث الأفكار الإلحادية في الغالب في المشهد المحلي تمارس تحت أسماء مستعارة، يعني إلى الآن في حالة من حالات التخوف النسبي أن الإنسان يظهر إلى العنن بصفته الإلحادية. يعني أنا لا أكاد أعرف يعني خلنا نقول إلا أسماء محدودة جدا، وبعض الحوادث اللي حصلت قريبا زادت من حالة الانحسار والتشجع لقضية الإعلان والتصريح بالموقف الذاتي بالاسم الصريح الرؤية الإلحادية. غالب اللي قاعد يحصل الآن بث الأفكار الإلحادية نعم، لكن في الغالب لا تتم إلا تحت مظلة الأسماء المستعارة خوفا من حالات
ولكن تبقى المشكلة في ذات الرؤية وذات التمدد وذات الفكرة التي لا شك أنه ينبغي أن يكون فيه أسلوب أفضل أحسن أجمل في التعامل معها لنقل على الأقل من المهتمين بالعلم الشرعي لمواجهة هذه القضية المشكلة، على الأقل يعني رحمة بأولئك الذين شطوا وألحدوا وحادوا. برأيك هل التعامل مع هؤلاء من قبل المؤمنين بالله عموما تعامل أمثل وأحسن ويمكن أن يستنقذ هؤلاء؟
والله ما في يعني قصدي لابد نفرق بين القضايا الموجودة في اليد اللي يستطيع الإنسان أنه يتصرف بها وبالقضايا اللي ظروف العصر والزمان فرضت علينا جملة من المعطيات، يعني قضية الانفتاح الحاصل، قضية شبكات العلاقة المجتمعية، في أشياء كثيرة جدا ليست تحت سيطرة الإنسان. يعني يكون الآن مثلا عندنا فصيل واسع من ملاحدة مثلا يمارس دعوته لقضية الإلحاد تحت بوابة الاسم المستعار، قضية تقييد ما يتعلق بهذه القضية فيها قدر من الصعوبة، وبالتالي قال إلى الخيارات المتاحة باليد وهو خلنا نقول تطوير أداء الخطاب الشرعي، تطوير أداء الخطاب الدعوي، تخليق حالة من حالات الوعي بمستجدات ما يتعلق بالحالة الإلحادية، أعتقد أنها قضية في غاية الأهمية وغاية الضرورة. التقييم الذاتي يعني خلني يعني بذكر مثال معبرا أن المسألة تحتاج فعلا لنوع من أنواع الاهتمام ونوع من أنواع تجديد الخطاب الديني فيما يتعلق بهذه القضية. الشيخ يعني أحد الأصدقاء الشيخ سلطان العميري له ورقة أو مقالة معينة بعنوان المادة النقدية الفكرة الإلحادية، سرد في هذه الورقة جملة من الكتب الموجودة في المكتبة الشرعية لمجابة الفكرة الإلحادية، يعني أي مهتم بالظاهر الإلحادية هذه جملة من المراجع يستطيع العودة إليها. ما فيك لما يطالع إنسان هذه القائمة يعني على المستوى الشخصي تثير قدر من الإحباط، بمعنى إن, إن, إن القائمة تعتبر محدودة جدا، ليست يعني خلينا نقول قائمها طويلة في المكتبة، والجانب الثاني أن قائمة تعتبر كثير من الكتب الموجودة فيها قديمة جدا، يعني من الكتب الموجودة النبأ العظيم مثل محمد دراز، هذا الكتاب ألف قبل احتلال فلسطين حتى تتخيل الجو، أحد الكتب الكلاسيكية مثلا اللي ينصح بعض المهتم مثلا بقضية الإلحاد قراءته قصة الإيمان لنديم الجسر، كتاب قديم جدا، يعني بعض الكتب ألفت يعني خلينا نقول في حقب زمنية تعتبر قديمة وبالتالي لا تتفاعل مع كثير من الإشكاليات القائمة الموجودة الآن. ففي إشكاليات حتى في حالة مجرد الوعي بطبيعة مسجدات الخطاب الجديد. يعني خليني أذكر نموذج، مثلا في كثير من مما يتعلق بالدرس العقدي أو المهتمين بشأن العقدي لا يكاد يخرج تصورهم عن قضية الإلحاد عن أحد مسارين. المسار الأول أن الإلحاد يمثل حالة من حالات الاستثناء وشذوذ الإنسان البشري، أن كما يعبر مثلا ابن تيمية في بعض كتاباته أن لا يكاد يوجد ملاحدة إلا الفرد بعد الفرد، يعني ممكن تحصل من كذا مليون بني آدم تحصل لك ملحد واحد. الآن اللي لما يقيم الإنسان المشهد المعاصر يجد لا، التوزيع الديموغرافي للملاحدة اليوم توزيع مختلف تماما. أنت تتحدث عن بعض الدول الشمال الأوروبي الإسكندنافية وكذا، نسب تصل إلى 70-80% من الشعب ملاحدة من كرم وجود الله سبحانه وتعالى. بريطانيا 35% ملاحدة، فرنسا 45% ملاحدة، أمريكا المتدينة 9% ملاحدة. وبالتالي هذا التصور المسبق أما يتعلق بقضية الإلحاد أعتقد أنه يستدعي قدر من المراجعة. الآن تتحدث عن ظاهرة جديدة عند الملاحدة اللي يقول لك أن أنا ملحد وأبي كان ملحدا وجدي كان ملحدا، هذه ظاهرة تعتبر جديدة في السياق الإنساني البشري. المسار الثاني بس أختم فيه، المسار الثاني له قضية أن الظاهرة الإلحادية ظاهرة تمددت مع تمدد الظاهرة الشيوعية وتقلصت مع تقلص الظاهرة الشيوعية.
الآن بحكم اهتمامك بالملف هذا، هل ترى أن هناك يعني نوع من العودة والتوبة والرجعة ولنقل الاشتياق للإيمان موجود عند بعض من شطوا؟
والله يعني ممكن أجيب على السؤال بشكل مختلف. أحيانا يتهم كثير من اللي دخلوا في قضية الشك أو دخلوا في قضية الإلحاد بأن إلحادهم إنما نشأ من تطلب الشهوات، بمعنى أن إلحادهم نشأ من تطلب الشهوات، وأن القضية يعني خلنا نقول ليست قناعة يعني خلنا نقول علمية وليست عائدة إلى قضية شبهات، ما قدر هي عائدة للشهوات. من خلال الاحتكاك مع كثير من الملاحدة وجدت القضية هذه ليست مضطردة وليست صحيحة بإطلاق. لا، ثمة عدد من الملاحدة خلنا نقول نعم سيطرت على ذهن شبه معينة، لكنه في نفس الوقت صادق في تطلب الهداية، صادق في تطلب الحق، يدخل معك في قضية النقاش بعقلية منفتح حقيقة، يريد أن يعني بعضهم يتحدث بحرقة بألم عن أيام تدينه، يقول لك أنا أتمنى أني أرجع قبل 10 سنوات لما كنت أسجد لله عز وجل وأشعر بالطمأنينة والسكينة في هذا السجود، أنا اليوم أعاني قضية الحيرة وأعاني قضية الشك وأعاني من قضية الأرق وعدم النوم، نزل من وزن 20 كيلو. بعضهم يتحدث إليك ويبكي متحسر متألم على الواقع الموجود فيه. وبالتالي لا، ثمة يعني منهم من هو صادق في تطلب الهداية، لكن يقول لك أنا ثمة مسيطر على ذهني شبهة، ثمة إشكاليات لدي تساؤلات، لا أستطيع أن يتجاوز هذه الإشكاليات إلى الموقف الإيماني من غير ما أقتنع بصحة ذلك الموقف الإيماني.
في رسالة أخيرة وفي أقل من دقيقة، الدعاة وطلبة العلم والمهتمون عموما، يعني المهتمين عموما، طبعا الفكرة بالتأكيد أنها يعني تقلق كل مسلم بغض النظر عن علاقته بالعلم الشرعي كبيرة، ما هي نصيحتك حتى أولياء الأمور، يعني ما هي نصيحتك لهم في هذه الدقيقة؟
والله يعني باختصار اللي أعتقد من القضايا المهمة جدا اللي هو الارتقاء بحالة الوعي بمسجدات الخطاب الإلحادي، وعدم الاقتصار على خلينا نقول سمات ومحددات الإلحاد في صور قديمة، لأن ثمة مسجلات حقيقية، ثمة إشكاليات، ثمة شبهات فيها قدر من الجدة. كثير من الشباب الذي يلحد اليوم يلحد لاعتبارات معينة قد لا تعالجها بعض الخطابات القائمة الموجودة، وبالتالي نحتاج أولا تطوير وعينا بمسجلات الخطاب الإلحادي ثم تطوير أدواتنا في مجابهة الفكرة الإلحادية. أعتقد القضية مهمة. يعني خلني بس أرشح مصطلح معين نستجلب من الفضاء الفقهي، إذا كان الفقهاء يتحدثون عن النوازل الفقهية فأعتقد أن كثير مما يطرحه الملاحدة أشبه النوازل العقدية، ليحتاج إلى جوابات من الدعاة من المشايخ من طلبة العلم المهتمين بشأن العقدي، وأن الخطاب العقدي في شكله العام الموجود الآن يحتاج إلى قدر من التجديد حتى فعلا نستطيع أن نجاب كثير من الإشكاليات الإلحادية الجديدة.
الله يجزاك خير شيخ عبد الله، ما قصرت، لأن الملف كبير جدا ويحتاج إلى وقت أكبر، لكن أنت دليت بدلوك وقذفت بالحجر في المياه الراكدة، ولعل إخوتنا جميعا طلبة العلم والعلماء والدعاة والمسؤولين كذلك يهتمون بهذا، يعني على الأقل من أجل أولئك الذين ابتعدوا عن الدين الحق والدين الصحيح، من أجل أن يعودوا إلى 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 ربقة الدين وإلى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. أشكر لكم في ختام هذه الحلقة قدومكم وحديثكم شيخ عبد الله.
الله يحفظكم ويسلمكم، الله وشاكلكم مقدر هذه الفرصة.
الله يعطيك العافية، وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة وهذه القضية من القضايا المعاصرة، على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم على خير، وقضية أخرى من قضايا العصر. السلام عليكم.